بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. في بداية هذا اللقاء ونيابة عن صاحب هذه الثلاثية الأمير أحمد بن بندر السيري، نعزيكم جميعا في وفاة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين رحمه الله تعالى، ونسأل الله عز وجل أن يتغمده برحمته وأن يجعله في جنات عدن. هذا اللقاء لهذه الليلة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد شكري حجازي، سيتحدث عن مفاهيم، سيكون الحديث هذه الليلة عن طلب العلم وما يتعلق بذلك، ونتحدث بشيء يسير من سيرة محاضرنا وضيفنا لهذه الليلة. فرسالة الدكتوراه في مجال الإعلام، ولديه تزكيات من مجموعة من المشائخ، منهم الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله تعالى، ومن الشيخ أيضا عبد الله الجبرين رحمه الله تعالى، ومن الشيخ عبد العزيز التخيفي، ومن الشيخ عبد الله السعد، والشيخ حمد الجنيدل، ويوسف الملاحي، ومن الدكتور زيد الزيد. ومحاضرنا لهذه الليلة تتلمذ على مجموعة من المشايخ، منهم من توفوا رحمهم الله تعالى رحمة واسعة، منهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، وفضيلة الشيخ محمد بن عثيمين، والشيخ عبد الله الجبرين، والشيخ صالح الفوزان، والشيخ صالح بن غصون رحمه الله، والشيخ عبد الرحمن البراك، والشيخ صالح آل الشيخ، والشيخ ناصر العمر، والشيخ عبد الله السعد، والدكتور عبد العزيز التخيفي، والشيخ عبد المحسن الزامل، والشيخ عبد الرحمن المحمود، والشيخ محمد العباسي، والشيخ ناصر الطريري، وأخيرا الشيخ ناصر الطريم في اللغة العربية. له مؤلفات كثيرة، سنذكر بعضا منها. من مؤلفاته أوجز العبارة: اليقين حقيقته وثمراته، ورضيت لكم الإسلام دينا، اللباب في المسائل المهمة في كل باب، قصة آدم وإبليس والدروس المستفادة، مداخل الشيطان ومكائده، نحو تصحيح المنهج، برنامج الصالحين، حقيقة الفقه في الدين، التوحيد الكامل، الإعلام الهادف، أسسه وضوابطه، خواطر إعلامية، سلسلة الإعلام الإسلامي، إلى غير ذلك. له خبرات وأعمال إعلامية ودعوية، نذكر بعضا منها: المشاركة في تأسيس قناة المجد العلمية، أيضا مؤسس قناة التعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم، الإشراف على برامج قناة المجد العلمية، مؤسس قناة زواج الفضائية، مستشار شرعي لعدد من دور التحفيظ النسائية، المشرف على موقع شبكة أطياف الإلكتروني، وأيضا المشاركة في قناة الأسرة الفضائية. هذا نبذة يسيرة عن محاضرنا لهذه الليلة، وهذا اللقاء الثاني معه في هذه الثلاثية المباركة، ثلاثية الأمير أحمد بن بندر السديري حفظه الله تعالى وأجزل له الأجر والمثوبة. نترك الآن المجال لفضيلة الشيخ ليتحدث في هذا الموضوع، مفاهيم خاطئة حول طلب العلم، وهي عبارة كما حدثني عن 10 نقاط، ثم نترك المجال للأسئلة والمداخلات، وإن كان هناك أبيات من الشعر حول هذا الموضوع فليتفضل فضيلة الشيخ مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونعزيكم بوفاة شيخنا ووالدنا الإمام العالم الفقيه الأصولي الزاهد الورع، نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحدا، الشيخ عبد الله بن جبرين رحمة الله تعالى عليه، وتغمده الله بواسع رحمته ورفع درجاته في المهديين. أيها الأخوة الكرام، حقيقة لم يسعفني الوقت لكي أرتب أفكار هذه المحاضرة، ولكن يكفي أني جمعت لكم نبذا من سير السلف الصالح حول طلب العلم، وكذلك سننبه إن شاء الله تعالى على بعض المفاهيم وعلى بعض السلوكيات الخاطئة في طلب العلم. فمحاضرتنا في هذا أو في هذه الليلة ستكون محاورها فيما يلي: أولا مقدمة في فضل طلب العلم، ثم عمن يؤخذ العلم، ثم أيضا ننتقل إلى المفاهيم الخاطئة في طلب العلم، ومنها على سبيل المثال الحرص على تعلم العلوم التي هي موضع اهتمام الناس، والبعد عن العلوم التي العلوم المهمة التي تهم الأمة، أيضا الخلط بين العلم وبين الفقه والفهم، وأيضا المفهوم الخاطئ عن النية في طلب العلم، وأن العلم يراد منه المحاجة والمناظرة والجدال. كذلك أيضا الحرص على تبليغ العلم أكثر من الحرص على العمل بالعلم، ومنها أيضا المفهوم الخاطئ عن النهم في العلم، ومن ذلك أيضا عدم التدرج في طلب العلم أو التدرج الطويل في طلب العلم، ومن ذلك أيضا عدم الصبر على أخذ العلم بانتظام وتؤدة، وكذلك أيضا الجفوة وعدم التأدب مع العلماء ومع العوام أيضا، كذلك التعصب لطريقة الأقدمين في وسائل طلب العلم، التعصب لطريقة الأقدمين في وسائل وطرق طلب العلم، كذلك أيضا الانشغال بفروع العلم قبل أصوله، وكذلك الحرفية في فهم النصوص، الحرفية في فهم النصوص، ومن ذلك أيضا الاستغراق في العلم وتضييع الحقوق والواجبات المترتبة الأخرى، كذلك أيضا عدم الاهتمام بالكتب المعاصرة، ومن ذلك أيضا عدم الاستفادة من العلوم المعاصرة التي تستورد من الغرب أو الشرق، ومن ذلك أيضا الذل والخضوع المبالغ فيه بين يدي الشيخ أو المعلم، ومن ذلك أيضا التعصب للعلماء المعظمين والنهي عن مخالفتهم، ومن ذلك أيضا تأخير الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى إلى يعني بعد التمكن من العلم، وأيضا الحرص على أخذ العلم بالراحة براحة الجسد، الحرص على تلقي العلم براحة الجسد. هذه عناصر سريعة لا أعتقد أننا نستطيع أن نأتي على نصفها أو ربعها، ولكن سنمشي إن شاء الله على بعض العناصر بحسب الوقت المتاح إن شاء الله، ونترك المجال للإخوة المشائخ وطلبة العلم ليداخلوا ويثروا هذه المادة. أولا طلب العلم أيها الإخوة، لا يخفى علينا أن الله سبحانه وتعالى أشهد على توحيده نفسه سبحانه وتعالى، وأشهد كذلك ملائكته، وأشهد أهل العلم، قال سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، وقال سبحانه وتعالى أيضا حاصرا الخشية الكاملة له سبحانه وتعالى بالعلماء الصادقين، قال: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقال سبحانه وتعالى أيضا مفضلا أهل العلم على من سواهم من عباده المؤمنين: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. والآيات في هذا الباب كثيرة، ومنها قصة الخضر مع موسى عليه الصلاة والسلام، وهي لا تخفاكم، لكن لا نحب أن نعرج على الأمور المعروفة لديكم. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. والأحاديث في هذا كثيرة مبسوطة في كتب السنة وفي كتب فضائل العلم. قال ربيعة رحمه الله تعالى: العلم وسيلة إلى كل فضيلة. نعم، العلم هو الوسيلة إلى كل فضيلة يمكن أن يتمناها الإنسان في الدنيا أو الآخرة. وقال عمرو بن الحارث: الشرف شرفان، الشرف شرفان، شرف العلم وشرف السلطان، وشرف العلم أشرفهما، وشرف العلم أشرفهما. وسئل ابن المبارك رحمه الله تعالى: من الناس؟ قال: العلماء. من الناس؟ قال: العلماء. قيل: فمن الملوك؟ قال: الزهاد. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: تفقه قبل أن ترأس أو قبل أن ترأس، فإذا رأست فلا سبيل إلى التفقه. إذن فضل العلم والفقه في الدين معلوم لدى أكثرنا، وهو مبسوط في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي سير السلف الصالح. وأنصح بقراءة كتاب للشيخ الفتاح أبو غدة، صفحات من صبر العلماء على التحصيل، كتاب مجلد من أحسن ومن أروع ما كتب في هذا الباب. عمن يؤخذ العلم؟ كثير من الناس يتوجه في طلب العلم وفي تلقي العلم عن المشهورين. فإذا ظهر داعية في شاشة فضائية، أو ظهر كذلك في إذاعة أرضية، أو كذلك ظهر في صحيفة أو مجلة سيارة، فإن كثيرا من طلبة العلم يتوجه إلى هذا الداعية ليطلب عنه العلم. والحقيقة أن الدعاة كثر، ولكن الفقهاء منهم قليل. وكما سيأتينا إن شاء الله أن كثيرا من السلف كانوا يحذرون من الشهرة ومن التصدر. وكان الأنصار رحمة الله تعالى عليهم ورضي الله عنهم يدفعون الفتية حتى ترجع للمسؤول الأول. وهكذا كان هدي السلف الصالح، يحرصون على الخمول وعلى التواضع وعلى البعد عن الشهرة والأضواء. وأما من ابتلي بالشهرة فالواجب عليه أن يدعو الله سبحانه وتعالى ليلا ونهارا بالثبات، وألا يتأثر ولا يغتر بكثرة الجماهير المتجمهرة حوله. ولذلك جاء في الأثر أن أحد الصحابة اتبعه طلابه فنهاهم عمر فيما أذكر، قال: إنها فتنة للتابع، فتنة للمتبوع، إنها فتنة، إنها ذلة للتابع، فتنة للمتبوع. فإذا ننبه على أنه لابد أن يفرق بين الدعاة وبين العلماء الراسخين وبين الفقهاء الراسخين. فالدعاة يتلقى منهم التوجيه والنصح والإرشاد، وأما العلماء الراسخون فهم الذين يتلقى عنهم علم الحديث وعلم الفقه والأصول والتفسير والنحو ونحو ذلك من علوم الآلة، ومن علوم أيضا العلوم الآلة ومن العلوم الأصلية. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: لا يؤخذ العلم من أربعة: معلن السفه، وصاحب الهوى يدعو الناس إليه، ورجل معروف بالكذب في أحاديث الناس وإن كان لا يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا رجل فضل وصلاح لا يعرف ما يحدث به. قد يكون هناك بعض الصالحين، نعم، قد يسألهم بعضنا الدعاء له لأنه مجاب الدعوة، ولكن لا يتلقى عنه العلم. قال الإمام بن سيرين رحمه الله تعالى: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. من المفاهيم الخاطئة، أنا سأدمج بين المفاهيم وبين السلوكيات وبين بعض المآخذ على بعض طلبة العلم، لأني حقيقة لم يسعفني الوقت لترتيب أوراق المحاضرة، ولكن لعلها هكذا ستكون أمتع للجميع إن شاء الله تعالى. الحرص على تعلم العلوم التي هي موضع اهتمام الناس، والبعد عن تعلم العلوم الصعبة والشاقة. نجد الآن الفترة الأخيرة مثلا منذ تقريبا 30 سنة أو 25 سنة اتجه طلبة العلم إلى التخريج. مثلا كثير من طلبة العلم اتجه إلى علم التخريج. لماذا؟ لأنه بدأ مثلا الشيخ المحدث محمد ناصر الدين الألباني، وقبله الشيخ أحمد محمد شاكر وحبيب الرحمن الأعظمي وغيرهم من المحدثين، بدأوا في إحياء السنة وفي إحياء الرجوع إلى الحديث الصحيح. فنجد كثيرا من طلبة العلم بدأوا يشتغلون بالتخريج، مع أن الأمة بحاجة إلى علوم أخرى أكثر من حاجتها للتخريج. والآن أيضا بعد تيسر الوسائل الحديثة، برامج الكمبيوتر وغيرها، أصبحت حاجة الأمة للتخريج أقل من ذي قبل، ولكن مع هذا يصر بعض الناس على الاستمرار في علم التخريج، فيخرج الحديث في أسبوع أو أسبوعين، ويجمع طرقه 70 طريقا 90 طريقا 100 طريق. وأذكر في هذه المناسبة أن رجلا من المحدثين رأى يحيى بن معين في المنام. يحيى بن معين كان إمام من أئمة الحديث، وكان هو قرين الإمام أحمد حنبل رحمه الله تعالى، رآه في المنام فقال له: إني جمعت 70 طريقا لحديث عمر، إنما الأعمال بالنيات. فنظر إليه يحيى بن معين وقال له مستنكرا: ألهاكم التكاثر، ألهاكم التكاثر. وخاصة أن كثيرا من الأحاديث قد خدمت من قبل المحدثين، فلماذا يصر بعض طلبة العلم على يعني الاستغراق في هذا الأمر، مع أن الأمة بحاجة إلى قضايا ومسائل أهم؟ إني أرى أنه في هذه الأيام أن الأمة بحاجة إلى الوعظ والإرشاد. يعني مثلا الإمام ابن الجوزي أو بكر بن الجوزي عبد الرحمن الجوزي كان واعظا مشهورا، وقد أسلم على يديه 10,000، وكذلك تاب على يديه 100,000 في حياته. فنحن الآن بحاجة إلى وعاظ. كثير من طلبة العلم يستحقر الوعظ ويقول: هذا فلان واعظ، فلان يعني من أهل الرقائق أو من أهل التصوف مثلا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخول أصحابه الموعظة في الحديث المشهور: وعظنا النبي صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، إلى آخره. فإذا علم الوعظ أو أقول يعني سلوك طريق الوعظ هذا مهم الآن، لأن الناس تكالبوا على الدنيا وقست القلوب وكثرت الغفلة وعلى القلوب الران. فالواجب على الأمة أن فعلا أن تخرج مجموعة من الوعاظ الذين يذكرون الناس بالآخرة وبأعمال القلوب كذلك. هذه من الأمثلة البسيطة وغيرها كثير. كذلك علم مثلا الفرائض أو علم أصول الفقه أو القواعد الفقهية أو مقاصد الشريعة، نجد أن كثيرا من الدعاة لا يفقه في مقاصد الشريعة ولا في القواعد الفقهية، بل لم يقرأ فيها كتابا واحدا، مع أنه يتصدر في القنوات أو في المجالس، ولم يقرأ كتابا واحدا في قواعد الفقه أو في مقاصد الشريعة التي ضل فيها كثير من الناس بين إفراط وتفريط. قال أبو إسحاق الحربي: العلوم 3: علم دنيوي وعلم دنيوي وأخروي وعلم لا للدنيا ولا للآخرة. العلم الذي للدنيا علم الطب والنجوم وما أشبه ذلك، والعلم الذي للدنيا والآخرة علم القرآن والسنن والفقه، والعلم الذي ليس للدنيا ولا للآخرة علم الشعر والشغل به. وقال الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى: قد ذكر الله تعالى في كتابه العلم تارة في مقام الحمد وهو العلم النافع، وتارة في مقام الذم وهو العلم الذي لا ينفع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تأسلوا الله علما نافعا وتعوذوا بالله من علم لا ينفع، وتعوذوا بالله من علم لا ينفع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من هذا الدعاء: اللهم نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. إذن هناك من العلوم ما هو علم ضار، وقد يكون الاستكثار منه غفلة عن ذكر الله سبحانه وتعالى حتى وإن كان من العلوم الشرعية. فمثلا الذي يغوص في مسائل الفقه الفرضية الافتراضية التي يمكن ما تحصل في العمر ولا مرة واحدة، يفترض افتراضات ويشغل الأمة بالمسائل الفرضية وبالجدليات، يشغلهم عن العمل بالعلم النافع ويشغلهم عن القواعد والأصول، هذا يأثم، هذا يأثم. وكان السلف الصالح ينهون عن هذه المسائل، وإذا استفتاهم مستفت قالوا له: إذا هل حصلت هذه المسألة؟ فيقول لا، فيقولون له: إن حصلت فتعال إلينا فاستفته، إن وقعت هذه المسألة تعال إلينا فاستفته، حتى لا يشغل الأمة بأمور بترف العلم كما يقال. أيضا العلم يراد منه خشية الله سبحانه وتعالى، كفى بخشية الله علما. قال الحسن رحمه الله تعالى: العلم علمان، علم علم اللسان فذلك حجة الله على ابن آدم، وعلم القلب فذلك هو العلم النافع. ثم قال: رحمه الله تعالى، قال ابن رجب رحمه الله تعالى: فالعلم النافع هو ما باشر القلب فأوقر فيه معرفة الله وعظمته وخشيته وإجلاله وتعظيمه ومحبته، ومتى سكنت هذه الأشياء في القلب خشع فخشعت الجوارح تبعا له. وقال الشعبي رحمه الله تعالى: إنا لسنا بالفقهاء ولكننا سمعنا حديثا فرويناه ولكن الفقهاء من إذا علم عمل. قال الشافعي رحمه الله تعالى: العلم ما نفع وليس العلم ما حفظ، العلم ما نفع وليس العلم ما حفظ. أيضا من المفاهيم الخاطئة الخلط بين العلم وبين الفقه والفهم، الخلط بين العلم وبين الفقه والفهم. قال أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلسوا مجلسا كان حديثهم الفقه، إلا بأن يقرأ رجل سورة أو يأمر رجلا أن يقرأ سورة. انظروا مجالس الصحابة، كانوا مشغولين بالفقه في الدين بالمسائل الواقعية، وكذلك بالفقه في التفسير وفي سور القرآن. وقال حسن البصري رحمه الله تعالى: همة العلماء الرعاية وهمة السفهاء الرواية، همة العلماء الرعاية وهمة السفهاء، همة العلماء الرعاية وهمة السفهاء الرواية. وعن عبد الله بن وهب عن مالك بن أنس قال: إن العلم ليس بكثرة الرواية، إنما العلم نور يجعله الله في القلب. وقال الخطيب البغدادي: العلم هو الفهم والدراية، وليس الإكثار والتوسع في الرواية. وقال ابن عبد البر إمام أهل المغرب رحمه الله تعالى، والخطيب البغدادي بالمناسبة هو إمام أهل المشرق وقد توفي جميعا في سنة واحدة، قال الخطيب البغدادي: قال ابن عبد البر: والذي عليه جماعة فقهاء المسلمين وعلماؤهم ذم الإكثار دون تفقه ولا تدبر. كانوا يذمون كثرة القراءة وكثرة الكتب وكثرة العلم وكثرة المسائل بدون تفقه وتدبر. هذا كلام من؟ إمام أهل المغرب ابن عبد البر، له كتاب عظيم نافع أنصح الجميع بقراءته، وهو كتاب جامع بيان العلم وفضله، جامع بيان العلم وفضله. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: صحة الفهم وحسن القصد من أعظم نعم الله التي أنعم بها على عبده. وقال الخطيب وقال أحد العلماء قال: وليجعل حفظه للحديث حفظ رعاية لا حفظ رواية، فإن رواة العلوم كثير ورعاتها قليل، ورب حاضر كالغائب، ورب حاضر كالغائب، وعالم كالجاهل، وحامل للحديث ليس معه منه شيء. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب مبلغ أوعى من سامع. إذن نفهم من هذه النقولات، أنا أحببت هذه المحاضرة أن تكون، أن يعني نزركشها وأن نزينها بنقولات عن أئمة السلف، حتى نعرف طريقة السلف في العلم، وحتى لا نخرج عن هديهم. وكما قال الله سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. فطريق السلف إذا أجمعوا عليه لا يحل لنا خلافه، أما الطرق المبتدعة والمستحدثة فهذه مما يقسو القلب باتباعها، ويغفل الإنسان عن ذكر ربه كذلك بسلوكها. أيضا من الأمور المهمة أو من المفاهيم الخاطئة عن طلب العلم، أن كثيرا من طلبة العلم يطلب العلم للجدال والمناظرة ولإقامة الحجة على غيره. ولا شك أن طالب العلم يجب عليه أن ينوي بطلبه للعلم أولا رفع الجهل عن نفسه، ثانيا العمل بالعلم، ثالثا الدعوة إلى هذا العلم، رابعا المناظرات. أما أن يكون طالب العلم يريد بطلبه للعلم كثرة المناظرات والتزين في المجالس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلم العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف به وجوه الناس إليه فالنار النار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر عن النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يراد به وجه الله لا يتعلمه إلا ليريد به عرضا من الدنيا لم يرح أو لم يرح رائحة الجنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عياذا بالله من ذلك. قال سفيان الثوري: كان يقال أول العلم الصمت، ثم الاستماع له، ثم حفظه، ثم العمل به، ثم نشره وتعليمه. وعن عبد الملك بن قريب الأصمعي قال: أول العلم الصمت، والثاني حسن الاستماع، والثالث جودة الحفظ، والرابع احتواء العلم، والخامس إذاعته ونشره. وأخرج أبو نعيم الأصبهاني بسنده إلى سفيان الثوري الإمام العظيم إمام أهل العراق في وقته قال: ليس عمل بعد الفرائض أفضل من طلب العلم، ليس عمل بعد الفرائض أفضل من طلب العلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والعلم ست مراتب، والعلم ست مراتب: أولها حسن السؤال، الثانية حسن الإنصات والاستماع، الثالثة حسن الفهم، الرابعة الحفظ، الخامسة التعليم، السادسة وهي ثمرته العمل به ومراعاة حدوده وذكر ابن عبد البر رحمه الله تعالى عن بعض السلف أنه قال: من كان حسن الفهم رديء الاستماع لم يقم خيره وشره. إذا لابد من الإصغاء والاستماع، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وعن حبيب بن حجر القيسي قال: كان يقال، اسمعوا هذه المقولة الجميلة التي نحن أحوج إليها من كثير من العلم الذي نتلقاه، كان يقال: ما أحسن الإيمان ويزينه العلم، وما أحسن العمل ويزينه الحلم ويزينه العمل، وما أحسن العمل وما أحسن العلم وما أحسن العلم ويزينه العمل، وما أحسن العمل ويزينه الرفق، وما أضيف شيء إلى شيء مثله أو مثل حلم إلى علم، وإنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. وجاء عن الحسن البصري رحمه الله تعالى الذي قيل فيه أن كلامه كان يشبه كلام الأنبياء، قال: تعلموا ما شئتم أن تعلموا، أو تعلموا ما شئتم أن تتعلموا، فلن يجازيكم الله على العلم حتى تعملوا، فلن يجازيكم الله على العلم حتى تعملوا، فإن السفهاء همتهم الرواية، وإن العلماء همتهم الرعاية. وقال الشعبي رحمه الله تعالى: انتبهوا إلى سيرة السلف الصالح، كيف كانوا يتلقون العلم وما هي نيتهم في طلب العلم. قال عامر بن شراحيل الشعبي: كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل، كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل، ونستعين على طلبه بالصوم، ونستعين على طلب الحديث بالصوم، لأن كثرة تناول الطعام يؤدي إلى الكسل، والكسل يؤدي إلى التواني عن طلب العلم. وقال وكيع بن الجراح الإمام المشهور: إذا أردت أن تحفظ الحديث فاعمل به، إذا أردت أن تحفظ الحديث فاعمل به. وقال بشر بن الحارث: إنما يراد من العلم العمل، اسمع وتعلم واعلم وعلم واهرب. كانوا يهربون من الشهرة ومن الأضواء. ألم ترى إلى سفيان الثوري كيف طلب العلم فعلم وعلم وهرب؟ وهكذا العلم إنما يدل على الهرب من الدنيا. من ترسخت قدمه في العلم، ومن عمر قلبه بخشية الله سبحانه وتعالى، فإنه يهرب من الدنيا، لأن الدنيا والآخرة ضرتان لا تجتمعان في القلب. واشتهر عن الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة قوله: ما بلغني حديث إلا عملت به، ما بلغني حديث إلا عملت به، وما عملت به إلا حفظته. وقال ابن وهب: قيل لمالك: ما تقول في طلب العلم؟ الإمام مالك الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يضرب الناس أكباد الإبل فلا يجدون أعلم من عالم المدينة. قال الإمام مالك بن أنس بن أبي عمرو الأصبحي اليماني قال رحمه الله تعالى: وكان الإمام مالك معروف بخشيته وجلالته، وأنه كان إذا أراد أن يحدث لبس أحسن ثيابه وتطيب بأحسن الطيب وتوضأ واستقبل القبلة وخفض صوته احتراما للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال هذا الإمام العظيم عندما سئل: ما تقول في طلب العلم؟ قال: حسن جميل، لكن انظر الذي يلزمك من حين تصبح إلى أن تمسي فالزمه. انظر إلى المسائل والأمور التي تهمك في يومك وليلتك. بعض الناس الآن، والله قابلت بعض طلبة العلم، يتعمق في مسائل خلافية في حكم جلسة الاستراحة في الصلاة، وفي حكم تحريك الأصبع، وهل الأصبع تحرك، يعني تحرك في التشهد أم تثبت وهي مائلة؟ هناك في خلاف طبعا، وهذه مسائل لا شك أنها من الفقه، لكنه إذا سألناه عن حكم أو عن أركان الصلاة لم يعرف أركان الصلاة، واجبات الصلاة لم يعرف واجبات الصلاة، وأمور أهم من ذلك، وهو مشغول في بحث هذه المسائل الفرعية التي لا نقول اتركها، ولكن اقرأ كلام من سبقك من العلماء والفقهاء، واشتغل أنت بما ينفعك في يومك وليلتك، لأنك قد تموت في الليل. إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. فتعلم المسائل التي تهمك التي تحتاج إليها في اليوم والليلة، أو في ثم انتقل المسائل التي تحتاج إليها في الأسبوع مثلا، يعني قضايا يوم الجمعة، مسائل الجمعة، ثم انتقل المسائل التي تحتاج إليها في الشهر مثلا، مثل صيام 3 أيام من كل شهر مثلا، أو المسائل التي تحتاج إليها في كل سنة، صيام رمضان أو الزكاة، أو المسائل التي تحتاج إليها في العمر مرة مثلا، الحج والعمرة أو الجهاد أو غيره. وهكذا الإنسان الفقيه يبدأ بالأهم فالمهم. أيضا المفهوم الخاطئ عن النهم في طلب العلم: طلبة العلم يتمسكون بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: منهومان لا يشبعان، طالب علم لا يشبع ومنهوم في دنيا لا يشبع. والحديث رواه الحاكم في المستدرك، وقال: حديث صحيح على شرطهما، ووافقه الذهبي، ولكن الحديث ضعيف، وجميع روايات هذا الحديث ضعيفة، ولكنها تتقوى فيكون الحديث حسنا لغيره بمجموع الطرق، وقد قوى يعني طرقه الحافظ السخاوي والشيخ أحمد الغماري وغيرهم من المحدثين. هذا الحديث لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم يصف طالب العلم بأنه منهوم، يعني كأنه مفجوع وحريص غاية الحرص لا يشبع من طلب العلم. ولكن لا يعني هذا أنه يضيع الواجبات ويضيع الحقوق ويضيع خدمة المسلمين وقضاء حوائج المسلمين بحجة أنه منهوم في طلب العلم، ويكون إنسان سلبي وإنسان أناني وإنسان بخيل وشحيح ولا يقف مع إخوانه ولا يتعاون معهم. فإذا نبهناه على ذلك قال: أنا منهوم في طلب العلم. فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، كانت الجارية تأخذ بيده عليه الصلاة والسلام فتأخذ به في سكك المدينة حتى يقضي حاجاتها، وهكذا عمر، وهكذا أبو بكر الصديق قبله كان يكنس ويطبخ للمرأة العجوز، وهكذا عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه. فهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي بكر وعمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعده، اقتدوا بالذين من بعده. قال الأوزاعي: عرضنا على مالك الموطأ في 40 يوما فقال: كتاب ألفته في 40 سنة أخذتموه في 40 يوما قل ما تفقهون فيه. ألفت في 40 سنة وكابثت المشاق ورحلات ولقاءات، وتأخذونه في 40 يوم، والآن نأخذ العلم في أسبوع تحت المكيفات، وبعضنا يمد رجليه أمام الشيخ، وبعضنا لا يطيق إلا السيارات المكيفة، وهكذا. ثم نريد أن نحصل العلم ونريد أن يرسخ العلم في قلوبنا وعقولنا. عن يونس بن يزيد قال: قال لي ابن شهاب يا يونس لا تكابر العلم، فإن العلم أودية بأيها أخذت فيه قطع بك قبل أن تبلغه، ولكن خذه مع الأيام والليالي، ولا تأخذ العلم جملة، فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه جملة، ولكن الشيء بعد الشيء مع الأيام والليالي، لكن الشيء بعد الشيء مع الأيام والليالي. وقال معمر: سمعت الزهري يقول: من طلب العلم جملة فاته جملة، وإنما يدرك العلم حديث وحديثان. إذا لا نأتي لحديث منهومان لا يشبعان، فنقرأ في اليوم 2000 حديث، ونختم كتب السنة كلها في سنة، ونقول أصبحنا الآن من كبار العلماء في هذا العصر. بل الإنسان يتعلم ويتفقه ويتقن ما تعلمه. ولذلك قيل أن من تعلم كل يوم 10 مسائل تعلم الفقه في 10 سنين، ومن تعلم كل يوم 5 مسائل تعلم الفقه في 5 سنين، ومن تعلم كل يوم مسألة تعلم الفقه في سنة. من تعلم كل يوم مسألة سبقه الآخرين الذين يتفقهون كل يوم 10 مسائل، لأن هؤلاء سيضيعون 10 و9 ويضيعون 100 المسائل. وأما هذا الذي يتعلم كل يوم مسألة ويتفقه فيها ويتدبر فيها، فإنه بعد سنة قد تفقه في 360 مسألة. وهكذا كما قال مالك: ليس العلم بكثرة الرواية، ولكن العلم نور يقذفه الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ولم يقل يعلمه الدين، قال يفقهه يعني يفهمه. قال الله سبحانه وتعالى قبل ذلك: ففهمناها سليمان. إذن العلم الذي يراد هو الفهم، وفضائل الآيات والأحاديث في الفهم. ولذلك عندما سئل أبا حنيفة وغيره من الأئمة: من هم أولياء الله؟ قال: الفقهاء العاملون بعلمهم. وبعضهم قال: إن لم يكن الفقهاء أولياء الله فليس لله ولي. وبعضهم قال: أهل الحديث هم أولياء الله، أنهم الذين يبلغون سنة نبيه صلى الله عليه وسلم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. وعن سفيان الثوري قال: كنت آتي الأعمش ومنصورا فأسمع 4 أحاديث 5 ثم أنصرف كراهة أن تكثر وتفلت. وأيضا عن إسماعيل بن علية قال: كنت أسمع من أيوب 5 أحاديث ولو حدثني بأكثر من ذلك ما أردت. يريد أن يتقن هذه الأحاديث التي يسمعها حتى يمر عليه الوقت ويصبح من الراسخين في العلم. من ذلك أيضا من مفاهيم الخاطئة حول طلب العلم أن بعض الناس يتوسع في علم المصطلح وفي الإجازات العلمية. تجد الآن في بعض المكتبات يرون مثلا ثبت فلان، مرويات فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، علماء أجلاء ومحدثين، يحرص على أن يتلقى الأحاديث بالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مع أننا في وقت الحقيقة لسنا بحاجة ماسة إلى أن نتتبع، إلى أن نرحل إلى البلدان لنأخذ الأحاديث بالسند المتصل عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا السند من عندي إلى النبي صلى الله عليه وسلم 50 شخص، فيبدأ يجمع في هذا، مع أن الكتب قد دونت وطبعت وانتشرت بين الناس. لم يعد الناس بحاجة إلى أن يروى البخاري بالسند، موجود الكتاب ولله الحمد بطبعات مختلفة، وموجود حفاظ أيضا. فعلم الأسانيد هذا كان له وقت، والآن نعم قد نأخذ به، لكن لا نتوسع فيه على حساب إيش؟ التفقه في متون الأحاديث. ومن ذلك أن بعضهم أيضا يتوسع في علم المصطلح ويتفرع في علم أنواع الأحاديث المرسل والمنقطع والموصول والمتصل والغريب والشاذ وكذا، وهذا لا بأس، مهم. ولكن الحمد لله السنة خدمت وجمعت كتب السنة، كتب الأئمة المتقدمين وأقوالهم وآراؤهم، والأئمة المتأخرين كابن حجر والذهبي والهيثمي والمزي والألباني وأحمد شاكر وغيرهم من العلماء والمحدثين. فلسنا بحاجة ماسة إلا أن يكون رجل متخصص، يعني واحد بالألف من طلبة العلم يتخصص في هذا المجال حتى لا يعني يضيع. نقرأ ما بقي على وجه السرعة: عدم التدرج في طلب العلم أو التدرج الطويل في طلب العلم. بعض الناس يريد أن يحصل العلم جملة، وبعضهم أيضا يفرض على طلبته مثلا أن إذا أراد يتفقه في الفقه الحنبلي مثلا يقول لا بد أن تبتدئ مثلا بالعمدة في الفقه، ثم مثلا زاد المستقنع، ثم المقنع، ثم الكافي، ثم المغني. وإذ بهذا الشخص أصبح عمره 99 سنة ولم ينتهي من هذه الكتب، يعني هذه الكتب حتى قراءتها في مثل هذا الوقت في مثل هذه الأوقات تحتاج إلى يمكن 40 سنة أو 50 سنة، فكيف يعني تدريسها وشرحها؟ فنقول يكتفي الإنسان بكتاب في كل باب، كتاب متوسط لا يكون مختصر جدا كالألغاز والأحاجي يحتاج إلى حل الرموز، بعض المتون حاشية الباجوري على الشنشوري مثلا، ويبدأ يتوسع حاشية على حاشية ويضيع ولا يصل إلى الكتاب والسنة إلا قبل أن يموت بشهر، يبدأ يقرأ بالحواشي وبالكتب وبالتفريعات فلا يصل إلى نور القرآن والسنة إلا عمره فعلا 80 سنة. يا أخي الكريم، الكتاب والسنة ميسر، لقد يسرنا القرآن الذكر فالمدكر. والبخاري ضرب لنا مثالا في طلب العلم وفي تعليم العلم، وكان المحدثون يقتصرون على الفقه من الحديث، حتى البخاري كما قالوا فقهه في تراجمه، الذي يقرأ تراجم صحيح البخاري يجد الفقه العظيم من هذا الإمام الفقيه. بعض الناس يقول البخاري محدث فقط، أقول بل هو محدث فقيه من كبار المحدثين والفقهاء، من كبار المحدثين والفقهاء. وكذلك الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رجل فقيه، ذلك كتاب التوحيد تجدونه آيات وأحاديث وآثار عن الصحابة ثم فيه مسائل. السلف ما كانوا يكثرون التفريعات والتشقيقات، بل كان كلامهم قليل وفيه بركة عظيمة. وأنصحكم بقراءة كتاب الإمام ابن رجب الحنبلي، فضل علم السلف على الخلف، فضل علم السلف على الخلف، كتاب عظيم جدا يبين لك الفرق بين علوم المتقدمين والمتأخرين. ومن ذلك أيضا عدم الانتظام في طلب العلم، بعض الناس يبدأ يقرأ الكتاب الأول يمشي فيه تقريبا 20% ثم يتركه، ثم يقرأ الكتاب الثاني 10% ويتركه، والثالث والخامس والعاشر، فلا يتم كتابا ولا يتم فنا، فيصبح في آخر الزمان مثقف وليس بطالب علم وليس بعالم، إنما هو إيش؟ مثقف. بس أعطوني 5 دقائق يعني سمعت النحنحة. نعم. فقال يونس بن يزيد قال لي الزهري قال لا تأخذ العلم جملة، فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه جملة، ولكن الشيء بعد الشيء مع الأيام والليالي. إذن لابد من الانتظام في طلب العلم. قال سعيد المسيب رحمه الله تعالى إن كنت لأسير في طلب الحديث الواحد مسيرة الليالي والأيام. وقال ابن حزم انظر ما كان من حديث وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء، ولتبشوا العلم ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. مثل هؤلاء الباطنية يلقون يعني تلاميذهم يلقنونهم علوما خفية ورموزا خفية ويقول أن هذه تحجب عن العامة، هؤلاء الباطنية من أخبث الفرق الضالة. أيضا من المفاهيم الخاطئة المفهوم الخاطئ عن طلب العلم من الكتب، كانوا قديما يقولون من أعظم البلية تشييخ الصحفية، من أعظم البلية تشييخ الصحفية، يعني أن تجعل الذين يتلقون العلم من الكتب أن تجعلهم أشياخا لك، من أعظم البلية تشييخ إيش؟ الصحفية، ليس الصحفيين، ليس من علاقة بالصحفيين، نحن نتكلم تشييخ الصحفية يعني الذين يتلقون العلم من الصحائف ومن الكتب ومن الصحف قديما. لماذا؟ في ذلك الوقت لم يكن هناك تنقيط، لم يكن هناك يعني تشكيل ضبط بالشكل، هناك أخطاء كثيرة، فلا بد أن تقرأ الكتاب على شيخ. وقال ثور بن يزيد لا يفتي الناس الصحفيون وليس الصحفيون، انتبهوا، لا يفتي الناس الصحفيون. وقال أبو زرعة رحمه الله تعالى لا يفتي الناس صحفي ولا يقرئهم مصحفي. من حفظ القرآن من المصحف مباشرة لا يقرأ الناس، لا بد أن يتلقى علم القراءات من شيخ متقن، ولكن هذا في السابق. وأما الآن فمع تيسر الوسائل الحديثة ومع الضبط بالشكل، هناك كتب كثيرة الآن اعتنى بها ثلة من المحققين الأفاضل ومن العلماء، لجنة من العلماء وطلبة العلم، وضبطت ضبطا كاملا. فإذا كان الإنسان تلقى العلم على بعض الأشياخ سنة أو سنتين أو ثلاث وحسن فهمه للعلم وعرف مصطلحات أهل العلم، فلا مانع من أن يطلب العلم من الكتب. قد تغير الوقت الآن وتغيرت الوسائل، وكذلك يستطيع الإنسان أن يتلقى أيضا، يحفظ القرآن عن طريق الأشرطة، يشتري مثلا مصحف للشيخ مثلا المنشاوي أو الشيخ الحصري أو غيرهم فيتلقى عنهم. فالمقصود أنه يجب أن نراعي تغير الزمان. من المفاهيم الخاطئة كذلك أن بعض طلبة العلم يظن أن طالب العلم يجب أن يكون غليظا جافيا شديدا، وهذا مفاهيم الخاطئة. قال سفيان الثوري ليس عمل بعد الفرائض أفضل من طلب العلم، وكان الرجل لا يطلب العلم حتى يتأدب ويتعبد قبل ذلك 20 سنة. تعلم الأدب قبل العلم. قال عبد الله بن مبارك كانوا يطلبون الأدب ثم العلم. وقال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه من فقه الرجل ممشاه ومدخله ومخرجه مع أهل العلم. وقال أبو إبراهيم النخعي كنا نأتي مسروقا فنتعلم من هديه. وعن ابن وهب قال ما تعلمت من أدب مالك أفضل من علمه، لا بركة بقليل الأدب. قليل الأدب لا يفلح قط، يأتي ليشوش المجالس، يأتي ليظهر نفسه أنه يعرف أكثر من الشيخ، يأتي لكي يطرح أسئلة لكي يعجز بها الشيخ، هذا لا يفلح أبدا كما قال السلف الصالح. ولقد أحسن عبد الله المبارك حيث يقول أيها الطالب علما ائت حماد بن زيد فالتمس حلما وعلما ثم قيده بقيد. بعد ذلك نقرأ بقية العناصر قراءة سريعة، ثم من أراد السؤال أو المداخلة، التعصب لطريقة الأقدمين في الوسائل بل في كل شيء، أيضا الاشتغال بفروع العلم قبل أصوله، أيضا الحرفية في فهم النصوص، والجمود على طريقة العلماء السابقين في العلوم والكتب والأوقات والطرق، الاستغراق في العلم وتضييع الحقوق والواجبات الدينية والاجتماعية، كذلك أيضا عدم الاهتمام بالكتب المعاصرة، عدم قراءة الكتب المعاصرة بحجة أن كتب السلف تغني عنها. والحقيقة لا بد لنا من أن نقرأ الكتب المعاصرة للعلماء والمفكرين والدعاة المعروفين بسلامة منهجهم، لا بد من ذلك حتى نعرف الزمان الذي نعيش فيه. وكذلك أيضا الذل والخضوع المبالغ فيه بين يدي الشيخ، كما قال الصوفية كن بين يدي الشيخ كالميت بين يدي الغاسل وكالورقة في مهب الريح، يعني وقالوا لا تعترب فتنطرد. هذا غلاة الصوفية، ولا هناك من الصوفية من هو معتدل. أيضا التعصب للعلماء المعظمين والتحذير الشديد من مخالفتهم، أيضا تأجيل الدعوة إلى الله إلى حين التمكن من العلوم، هذه من وساوس إبليس. النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية، لا نؤخر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، الدعوة هي واجب الوقت الدائم. لكن نحن نشكر جماعة التبليغ على حرصها وإخلاصها وصدقها وتفانيها في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وما عندهم من أخطاء يسيرة ينبهون عليها، وإلا فهم والله خير منا بكثير، لأنهم بذلوا مهجهم وأنفسهم وأموالهم وأوقاتهم في سبيل الدعوة إلى الكتاب وفي سبيل الدعوة إلى الإسلام، ولكن ينبه على بعض الملاحظات. أيضا الحرص على كما قلنا على الراحة التامة في طلب العلم، حتى بعض الناس الآن بعض طلبة العلم بدأ يأتي بكرسي الاسترخاء، يريد أن يطلب العلم وهو مسترخي متمدد، وأيضا المكيف على المعيار كم 18 أو 16، يعني لا يمكن أن يهنأ ولا أن يقرأ كتاب إلا التكييف عالي والكرسي حق الاسترخاء هذا، وأيضا بجواره كذلك إيش المكسرات والفواكه، وفاتح أيضا 3 قنوات، ويريد يكون ما شاء الله من أئمة العلماء الراسخين. هذا لن يفلح، هذا سيضيع وقته وسيجمع ثقافات متعددة، وهو إن شاء الله يعني لم يقع في حرام، ولكنه نقول له لن تصل بهذه الطريقة لأن تكون عالما، لأن تكون طالب علم، فضلا عن أن تكون عالما راسخا في العلم. والحقيقة أن هذه المحاضرة تحتاج إلى 4 أو 5 جلسات، ولكن نعدكم إن شاء الله أن يكون في مكان آخر سلسلة مفاهيم خاطئة حول طلب العلم، فتكون إن شاء الله دورة لمدة 1 أسبوع مثلا في مكان آخر، فنتوسع في هذه الأمور والله أعلم. وقبل ذلك أشكر الله سبحانه وتعالى على من نبي من هذا اللقاء، وأشكر الأمير أحمد السديري، كما أشكر الأستاذ الفاضل عبد الله الراشد، وأشكر كذلك أيضا قناة الأسرة، وكذلك قناة الدانة قناة أوطان. وأشكركم جميعا على حسن إنصاتكم وإصغائكم، وأتلقى من الجميع الآن يعني المداخلات والأسئلة، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكر الله لفضيلة الشيخ الدكتور محمد على هذه الإطلالة وهذا الحديث حول طلب العلم وفضله وأهميته. نرحب بالإخوة في قناة أوطان، ونخبر الإخوة أن اللقاء الأسبوع الماضي والذي كان عن السياسات الخارجية لتركيا في عهد أو في وقت حزب العدالة ستبث غدا إن شاء الله 8:25 مساء، وهذه الحلقة كما عودونا ستكون إن شاء الله يوم الأربعاء القادم تبث في قناة أوطان. أيضا نرحب بالإخوة في قناة الأسرة، ونسأل الله عز وجل أن يعجل في بثها حتى تلحق بهذه القنوات. لدينا 3 مداخلات. المداخلة الأولى مع الشيخ أنس بن عبد الرحمن بن عبد الله العقيل، والمداخلة الثانية مع الدكتور حيدر البدراني، والمداخلة الثالثة مع الصحفي المبدع أخينا مازن الجعيد. نبدأ بالمداخلة الأولى، ولدي بعض النقاط ستكون من ضمن المداخلات. تفضل يا شيخ أنس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشكر الشيخ الجلسة الشيخ محمد حجازي، وكذلك صاحب ما شاء الله الثلاثية المباركة الرائدة المباركة، والشيخ عبد الله، والحضور أجمعين على هذه أقول على هذه الجلسة. الشيخ محمد جزاكم الله خيرا، قل جمعكم حقيقة لهذا الموضوع كان جمعا جيدا، وأحسب أن الوقت لم يمكن يمكنكم من إتمام ما عندكم وما في جعبتكم كثير. وجهة نظر فقط في بعض استطيع أن أقول بعض الإطلاقات التي كانت في هذه المحاضرة الجيدة. أقول أن هناك بعض الإطلاقات ذكرتموها أحسن الله إليكم وجعلتموها من ضمن المعوقات، وكان من الأحرى أن تكون يعني من مثل ما ذكر السلف أنها من خلاف التنوع لا من خلاف التضاد في بعض المسائل، كالاشتغال أو تفضيل بعض العلوم على بعض، أو تفضيل مسائل دون بعض، والمسائل كلها شرعية، أو أيضا مثل الكلام على قول السلف من كان شيخه كتابه كثر خطأه وقل صوابه. هذه مقولة يعني ذكرها العلماء جميعا في كتبهم، أو ما لا أقول جميعا، جل العلماء وتواردوا على ذكرها، لكن الإشكال ليس في هذه المقولة، الإشكال في فهم البعض لهذه المقولة. وإلا من كان شيخه ابتداء أنتم لا ذكرتم المثال أنه من قرأ ابتداء أول فن يعني قرأ وحل ألفاظه وقرأ كتابا من أوله إلى آخره وعرف ألفاظه وأصوله واصطلاعاته فلا بأس أن يستمر، وهذا هو واقع أهل العلم يعني قديما وحديثا، ليس فقط حديثا، يعني ليس من باب تغير الوقت والزمان، إلا أقصد ليس من باب تغير الوقت والزمان، لكن من هذا هو الواقع. يعني حتى سلفنا الصالح الإمام أحمد بن حنبل وكثير من الإمام ابن القيم النووي من كان عنده مكتبة كبيرة ضخمة من أصحاب المكتبات من العلم كانوا يقرؤون وكانوا يعني يقرؤون هذه الكتب، ولم يقرؤوا جميع الكتب على جميع مصنفيها وهكذا، إنما الابتداء لا ينبغي أن يكون ابتداء من كتاب من غير معرفة الاصطلاحات هذا الكتاب أو هذا الفن. فقد يكون الإشكال في فهم البعض لهذه المقولة لا في المقولة ذاتها، هذا مثال في البعض. ومثله مثله أكرمكم الله وأحسن الله إليكم، وهذا يعني مقدم لكم للإقرار والاعتراض أكرمكم الله، لكن مثل الاشتغال ببعض الفنون الإسلامية، مثل الاشتغال بالمصطلح، أنتم لم تذكروا أنها ليست مهمة، لكن قلتم أن هناك من العلوم من هو أنفع أو ما هو أنفع، أو من مسائل بعض العلوم ما هو أنفع. لا شك أن في كل فن أصول، سواء المصطلح أو سواء الفقه أو الأصول أو الحديث، هناك في كل فن أصول، ولا ينبغي طالب علم أن يجهل أصول كل فن، أصول كل فن، لأن العلوم تتوارد وتتعاون فيما بينها. أما أن يدخل شخص مثلا فقه ولا يعرف معنى يعني لا يعرف إيش معنى الحديث الصحيح والضعيف والحسن أو إلى ما غير ذلك، فالشاهد أن العلوم تتعاون فيما بينها، فمن كان صاحب فنون فلا شك أنه أجود من صاحب أو أنها يعينه على فهم الفن، يعينه على فهم الفن الآخر، كما هي غيرها من العلوم التي ذكرتم. مسألة الأسانيد وقراءة الكتب أكرمكم الله، هذه يعني هي هو الاشتغال بها الآن على يعني هناك يعني من يردها مطلقا ويقول هذه الاشتغال بالأحاديث والإقراء والسماعات اللي تسمى أو الإجازات هذه لا ينبغي الاشتغال بها مطلقا، وهذا مسموع معلوم، وهناك من يقول خذ منها ما تستطيع ولا تشغلك عن غيره. فأقصد أنه ينبغي أن تكون النظرة وسطية في هذه أيضا، أن تكون وسطية في هذه أيضا، أن بمعنى أن تأخذ لكن اعرف قدر هذا العلم، يعني علم اللغة مهما كان لكنه علم أداة ليس علم غاية، مثلا بخلاف الفقه فهو علم غاية وليس. فمن يقول أنه لا ينبغي مثلا الاشتغال يعني بعض العلوم، ولا أقول أنا أعرف أنكم ليس هذا، لكن قد يفهم من بعض الإطلاقات التي ذكرت يعني أن الاشتغال، فمن اشتغل بالأسانيد وحفظ السنة ولا يقال فقط يا شيخ أكرمكم الله أن نفع السماعات الكتب الحديثية أو غيرها فقط مجرد يعني اتصال سند، فيعني من صنف في هذه الفنون خاصة ذكروا من الإفادات ما هو أكثر من هذا. أكرمكم الله الأخير وأكرمكم الله اللي هو معوقات طلب العلم، معوقات طلب العلم يعني تقسيماتها يختلف عندها العلم، هناك من يقسمها يعني يقصد كأفراد مسائل، وهناك ما يجعلها يعني هناك معوقات، يعني من المعلوم أن الله عز وجل قال الله عز وجل واتقوا الله ويعلمكم الله، فتقوى الله عز وجل يعني إذا اتقى الله المرء علمه الله ما لم يعلم، فهو من أعظم الأسباب. لكن هناك يعني عوائق في ذات الشخص، منها ما ذكرتم مثلا من الترف المغرق، يعني وإلا الله عز وجل قال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فمن كان هناك من أهل العلم من هم أغنياء قديما من السلف وحديثا، فالكلام ليس في يعني أن يكون الشخص الكلام على أنه يكون مترفا بحيث أنه لا يستطيع أن يتخلى، سواء لا يستطيع أن يعني يترك أمرا من أمور يعني أن لا يستطيع أن يترك أمرا من أمور الدنيا لأجل العلم أو لأجل العمل.
أنا سأرد على الخمس مسائل الآن.
جميل. نعم. وهذا المراد.
أقول أولا. نعم. أولا أشكرك على هذا التجلية توضيح، أتفق معك في كل ما ذكرته، لكن كما قلنا أن البعض قد يفهم الكلام على غير حقيقته. نحن لم نقل أنا أول عندي سند للنبي صلى الله عليه وسلم حدثنا به الشيخ العلامة محمد أبو خبز الحسني الإدريسي، نعم المغربي، عن الطاهر بن عاشور، عندي أسند عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أولا. فأنا لو أني قصدته الإنسان لا قلت يشتغل بعض الناس يذهب يسافر إلى 50 دولة ويجمع الأسانيد، طيب يا أخي عندك الآن علوم أخرى، عندك قضايا أهم، هذا الذي أريده، وإلا أنا عندي سند، هذا أولا حتى نختصر. إيش المسألة الثانية؟ مسألة الكتب. أنا لم أقل أن الإنسان يتلقى العلم عن من تلقى على الكتب، وإنما قلت أن الآن في هذا الوقت ضبطت الكتب بالشكل، وهناك لجان علمية، لجان بحث، لجان طلبة علم، دور نشر معينة معروفة، فخف الخطأ في الكتب، قل الخطأ في الكتب، فأصبحنا في هذه الأيام والله الحمد حتى الذي يتلقى عن الكتب يكون خطأه قليل في التلقي، ليس كالسابق. وتعلم أنت المخطوطات، أنا اشتغلت المخطوطات فترة طويلة فيها من يعني الأشياء المبهمة وعدم التنقيط وإلى آخره، وحواشي وإشارات إلى آخره قد ما يفهم بعض الناس. فأنا أتفق معك. الثالث إيش؟ يعني في خمس مسائل. نعم، الثالث اشتغال بالمصطلح. أنا درست أولا، قرأت كتاب السلسلة الضعيفة الألباني وعمري تقريبا يمكن 10 سنوات، 11 سنة، ودرست المصطلح وعلم الحديث على الشيخ أبو السعد يمكن قرابة 7 سنوات، وتوسعت في التصحيح والتضعيف فترة من عمري. لكن لما وجدت أن الأمة بحاجة إلى علوم أخرى توجهت إلى العلوم الأخرى، لأني أرى أن المسلم يجب أن يكون حكيما، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، لا يغرق في أمر قد يكون نفعه للأمة يعني قليلا. لا أقول أن الذي يشتغل المصطلح أنه مخطئ، حتى قلت أنا في آخر الكلمة ممكن 1 بالألف من طلبة العلم يتخصص في المصطلح ولا لا، ويتوسع فيه. لكن نقول لطلبة العلم كلكم يا أخواننا توجهوا لعلم المصطلح. مثل بعض المشائخ سمعته أن في شريط من الأشرطة، وللأسف حقيقة، يقول نحن نوصي طلبة العلم بتعلم المصطلح والنحو فقط، هذا العلوم عنده. طيب وين التفسير، وين وين الحديث، وين يقول نوصيهم بتعلم المصطلح والنحو. فإذا الذي نقصد نحن أن بعض الناس يتوسع في علم الآلة. حتى ابن تيمية ذكر، حتى ابن تيمية رد على بعض النحويين أنهم يتوسعون في علم النحو، هو مشهور بالنحو لكن يتوسع في علم النحو. ابن تيمية قال هذا من فضول العلم ولا ينبغي، حتى النحوي. فكيف طالب العلم يتوسع في كتب اللغة، يقرأ مثلا الآج الرومية، ثم مثلا قطر الندى، ثم الألفية، ثم النحويين والبصريين، ثم وهو طالب علم. يا أخي الأمة الآن بحاجة إلى من يوجهها، من ينصحها، من يردها إلى الجادة، كما قال سلم حتى تراجع دينكم. هذا مقصودي، وإلا لابد لكل فن من حاذق ومن جهبذ. نعم، وكما قال أحد العلماء، قال الشافعي قال للمحدثين أنتم الصيادلة ونحن الأطباء، ولا لا، أنتم الصيادلة أهل الحديث وحنا الفقهاء إيش؟ الأطباء. هذا كلام من الشافعي. فإذا نحن نتفق معك اتفاقا كاملا، لكن أرجو أن لا يفهم كلامي، أنا فقط أريد أن أزهد الناس بقضية التعمق والتقعر في بعض العلوم، مع أن بعضهم والله لا يحفظ 40 نووية. ما رأيك؟ لا، يقرأ المصطلح بعث الحثيث. ترى كل هذه الكتب درستها على المشايخ، كل هذه الكتب درستها مرات ودرستها كذلك. يقرأ المصطلح وأنواع 40 نووية لم يحفظها، أصول الثلاثة ما لم يتفقه فيها، كتاب التوحيد، البخاري. فأنا أقول الآن الوقت قصير والمشاغل كثيرة، فأوصي الإخوان أن يستغلوا الأهم فالمهم، هذا الذي أريده. وإلا من تفرغ للفرائض وتعمق فيها ليكفي الأمة هذا الباب وليسد هذا الباب فهو على أجر عظيم، والله أعلم. ما أدري في المسألة الباقية.
نعم. إن شاء الله فيها.
ومع ذلك أشكرك شكرا عظيما، أحب أن أنبه وأوضح. نعم،
جزاك الله خير. ننتقل إلى المداخلة الأخرى، ومع النحوي أو مع الأديب والشاعر الدكتور حير الدار القدران، وأنا قدمت في هذه المقدمة حتى نسمع إلى نقده أو مداخلته، ويتيح فرصة للآخرين. لدينا أبيات مع شاعرنا، طلبنا منه أن يكتبها في الشيخ عبدالله الجبرين، ونحب أن نسمعها قبل العشاء. تفضل دكتور حيدر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا لما أقعد مع أخي الشاعر جميل أتمنى أنه يسبقني. لماذا؟ أولا يعني تقديرا له. اثنين، طبعا دائما اللي يقول شعر يهيج الأشجان. بزمان الشاعر المهجري رأى الثلج فتذكر لبنان، وسموه الأمير قبل أسبوعين ثلاثة، لساته يعني عهده بلبنان قريب. اي نعم، والله احنا يعني مستعدين ان شاء الله. اي نعم. انا طبعا سبق وخدمت عسكريا في لبنان مع الجيش بايام ايام الشباب. طبعا انا لازلت شبابا ارشف الشهد المذابه. نعم نعم. لكن ذكرني سبحان الله يعني طبعا. وانا دائما يا اخوه اذا اختلفنا نتسع لبعضنا في الاختلاف ونحب بعضنا. الاختلاف يثري يعني عالمنا وديننا لا بل يثري يعني مجتمعنا بكل خير اذا اخذنا على يعني محمل الحب والوداد دائما.
بس عندي تعليق ترى انا يمكن يكون اسلوبي
نعم
وليس انا والله احب الاخ في الله. الشافعي يقول من طلب الحديث قويت حجته. وانا بدات بطلب الحديث من صغري يمكن يكون الأسلوب شديد لكنه ليس المراد منه الزعل أبدا. أنا أفرح جدا بالنقاش وبالاختلاف. نعم نعم تفضل.
نعم الله يجزيكم الخير. يعني إن يختلف ماء الوصال فماؤنا عذب تحدر من غمام واحد. أو يختلف نسب يؤلف بيننا نسب أقمناه مقام الوالد. خلونا دائما يا إخوة صدورنا متسعة للحب وللاختلاف. ما في شيء. بعض الناس بس يخالف بالفكرة وكذا يعني طبعا يحسب أنه هو يعني شيء آخر. على كل حال والاختلاف يعني على شيء بسيط هذا يعني يثري يعني ونحن نسمع من أخوينا الله أو شيخينا. نعم. لكن أقول أنا وددت أن يعني أخي سبقني لأنه دائما يهيج المشاعر. يوم من الأيام اجتمعنا في المسجد الكبير تقول يهيج المشاعر لأنه كما قلت لكم الثلج هيج الأشجان. يقول لما رأى الثلج في أمريكا قال يا ثلج قد هيجت أشجاني ذكرتني أهلي بلبناني. بالله قل عني لجيراني ما زال يرعى حرمة العهد. ما زلنا يعني في هذا الفلك نتذكر شيخنا وحبيبنا رحمه الله الشيخ ابن باز في المسجد الكبير في الطائف. دعيت لإلقاء قصيدة اقرأ وربك أكرم اقرأ فأنت الملهم ما عاد يطرب سمعنا إلا كإذ تتكلم. وألقى أحد الإخوة اليمنيين على مسامعنا آيات كريمة من سورة الأعراف. ففعلا يا إخوة هيج الأشجان. القرآن طبعا سمو البيان وحي رب السماء إلى نبيه الكريم. وكانت القصيدة لما ألقيتها جميلة جدا جدا بسبب ماذا؟ طبعا بسبب سبقها بالقرآن. بركة القرآن إذا أضفت تضفي على كل شيء. أرجع أقول طبعا ونحن في فلك العلم أقول اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ووردت بعض الكلمات قبل شوي أخي يتكلم يقول النحويين. هي أصلها النحويين نحا ينحو. حتى يعني أحد المشايخ يسأله طالب أفريقي فيقول له ما معنى يا شيخ كلمة تقول نكحة أنكحك. يعني أصلها يعني أقصدك يعني طبعا هي يقول أنكحك طبعا في عرفنا يعني أزوجك كذا. فقال هو القصد والتجاه. قال إذن يا شيخ أنا غدا أنكحك في عندما يعني حين وقت صلاة العصر. فيعني كلمة أحيانا الكلمة تأخذ مجرى آخر. مرت بنا كلمة أيوة كلمة أخرى اللي هي البعض. كلمة بعض وغير لا تعرفان مطلقا. يعني لا يجوز أن نقول البعض والغير لأنهما كلمتان مبهمتان. الشيخ أيضا ذكرنا الله يحفظه يقول أنا سمعت النحنح قبل قليل سمعته ولفت نظره أنه يعني كأنه الوقت يعني أدركه. أتذكر ولدي وهو صغير اللي جاء هنا أنشدكم وأنشودة محمد إقبال أيام كان بالصف الأول وأنا حاطه بمدرسة تحفيظ القرآن الكريم بالطائف. فيجيني أحيانا مضروب يرجع للبيت أشوفه أقول له يا ابني ليش؟ يقول لي يا أبوي هذول يقولون هذا سوري سوري تبولة ومدري إيش كذا. فالمهم يمزحون بعض الطلبة. أقول يا ابني خلي عينك حمرة أعلمه خلي عينك حمرة وإذا واحد يتقرب منك بس تنحنح تنحنح بقوة. فالمهم جاءني ثاني يوم وأيضا مضروب. قلت له يا ابني والماء، قلت لك يعني افتح عينك حمرها وتنحنح قدام اللي. يقال يا ابوي تنحنحت له وهو ما تنحنح لي. على كل حال والعلم يا إخوة، ذكرت مقطوعة أردت أسترجع أبياتها. أستاذ عبد الله ما توقف لي بالمرصاد، ها أنا أخذ الإذن من
على التمر.
نعم. طيب خلصنا ونكمل إذا حبيتم نكمل بعد
ما في مانع،
ما في بأس. بس يعني ذكر العلم فضيلة الشيخ الله يحفظه، ما يعني منزلة عالية إنه الإنسان يكون عالما. ولو إنه يا إخوة أنا ما أدري، يشاركني الشيخ رأيه والإخوة جميعا مع سمو الأمير، يعني هل نحن فقط نعني العلم الشرعي عندما نتكلم يا إخوة؟ يعني أنا أحيانا أقول يا إخوة الأمم سبقتنا كثيرا في علم الصناعات التقانات، طبعا يقول تقنية هاي كلمة إنجليزية، تقانة سبقتنا، لماذا أيضا لا نصدر كتاب كيف نصنع سايكل؟ لماذا لا نصدر كتاب كيف نصنع الطاولات هذه؟ أيضا يا إخوة يجب أن نتعلم، طبعا لا شك أن يعني العلم الديني أشرف العلوم هذا. أما أنا أخالف شيخي في أنه يعني بالنسبة للشعر لما ذكر الشعراء، هذه أصبحت مشكلة. ولذلك أحببت يا إخوة أنه أتلو بعض الآيات حتى أخرج من الإطار، فأقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. ابن المقفع يا إخوة أراد أن يعارض القرآن، ما أحلى القرآن الكريم. وأنا أود أنه تكون هناك دورة في بلاغة القرآن، لأنه سمو البيان العظيم لما أيضا نفهمه بذوقية، يوافقني الشيخ ولا لا ما أدري، لما نفهمه بذوقية عالية ندرك أسرار لا يدركها الآخر الواقع. فابن المقفع لما أراد أن يعارض القرآن قرأ هذه الآيات، فلما وصل وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين، قالها ما ينبغي أن يكون هذا كلام بشر، قال أشهد أن لا إله إلا الله، وكان مجوسيا. طبعا نقف إلى هنا، ما أدري إذا بعد العشاء يعني تحبون لسه اللمحة الأدبية، لأني سأعتذر وأقول لأميرنا، أقول اعذرونا إن أين وعن العين اختفينا، نحن إن غبنا فإنا عن هواكم ما انتحينا. وجزاكم
الله خير.
صح لسانك،
أنتم ذكراكم موجودة دائما.
الله يبارك فيكم ويحفظكم إن شاء الله.
جزاك الله خير.
نسمع أبيات الشيخ عبد الله جبرين رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعزيكم وعزي نفسي بوفاة الشيخ المرحوم غفر الله له. اتصلت بالأخ عبد الله الراشد عصر هذا اليوم فلفت نظري الحقيقة، أنا كنت ناوي أكتب لكن ما كنت سأتعجل الأمر، على أي حال استطعنا في عجالة من الأمر أن نكتب شيئا والحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. انتقل إلى رحمة الله تعالى شيخنا وإمامنا ووالدنا الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين رحمه الله في الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الاثنين يوم أمس، وصلي عليه بعد ظهر اليوم في جامع الإمام تركي بن عبد الله الجامع الكبير بالرياض ودفن في مقبرة العون. نسأل الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يجزيه عن المسلمين خير الجزاء وأن يجعله مع السفرة الكرام البررة في الفردوس الأعلى من الجنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إنا لله وإنا إليه راجعون. اعذروني على قصر القصيدة وقد أكون يعني متعجل على أي حال. يجهش الناس بالبكى والأنين لغياب الدعاة كالجبريني في سياق الإفتاء أحسن صنعا حين غز الخطى بعلم رصيني، ليس يخشى بمنطق الحق لوما حيث نال الرضا بفكر ثميني، غفر الله ذنبه والمآسي وله العفو من لدن المعين، وجزاه الإله جنات عدن عند حوض النبي والحور عين. بأفول الشيوخ نفقد ركنا، بأفول الشيوخ نفقد ركنا، ويعيش الورى بوضع حزين. لا ترد الأقدار دعوى محب واجتناب الرضا بفرط الحنين. سنة الله في الخلائق تمضي في سجل الزمان، عبر السنين أمة الخير عمرها يتأتى، أمة الخير عمرها يتأتى بين سن 60 و70، وتطول الأعمار 90 حولا، يصل المرء نادرا للمئين. شع نور الإسلام بالهدي يوما في رحاب الصفا، بوحي أمين جاء جبريل بالرسالة يسعى نحو خير الورى بنهج مبين. وأبونا الخليل من قبل أفتى، راح يفدي الفتى بذبح سمين. ثم ولى الشيطان بالخزي يجري لانتفاء الرؤى بقطع الوتين. أشكر الله أولا وأخيرا لتمام الهدى وصحة ديني، وأصلي على محمد دوما وأحيي مسيرة الجبرين، والسلام عليكم.
جزاك الله خير،
بارك الله فيك،
الله يحييكم، بارك الله.
وسنأخذ هذه القصيدة منك ونسلمها لأبناء الشيخ إن شاء الله. جزاك الله خير. لدي سؤال نجعله الإجابة بعد العشاء ليكون معكم، وأيضا نعتذر لأخينا مازن لعل بعد العشاء إن شاء الله مداخلته حتى لا نطيل عليكم. نسأل الشيخ، وحقيقة هذا مما يحز في النفس، هذا الغلو الزائد الذي رأيناه في أهل العلم ويقابله الجفاء، حتى أننا سمعنا من يقول لا تأخذ العلم عن ابن جبريل ولا تتفقه عن ابن جبريل، وفي مواقع للأسف الشديد غيرها من الأمور، هذه نترك الحديث عنها إلى بعد العشاء. مما أيضا نبه الشيخ عليه، اليوم أثناء الصلاة بعدما صلينا الظهر وأردنا نصلي جنازة، جاء شخص جنبي ويسألني عن كيفية صلاة الجنازة. طيب يعني الآن ما تفقهت قبل ما تأتي وتسأل، يعني نحن الآن أنا حتى ما سمعت المؤذن يقول سنصلي على الشيخ ابن جبرين، وبقية التي صلوا عليهم لم أسمع، لأن الأخ كان يسأل عن كيفية صلاة الجنازة. فلماذا لا يتفقه الإنسان قبل ما يؤدي هذا العمل، عندما تحضر للمسجد لتؤدي الصلاة سواء الجنازة وغيرها، ليكون لديك علم مسبق عن هذه الصلاة؟ هذا الكلام نجعله بعد العشاء. نشكر للإخوة جميعا وللشيخ تلبية الدعوة.